أطيب الأوقات على هو راديو سوريالي وحلقة جديدة من برنامج سايكو دوت نت، موعدنا الأسبوعي للتعرف على الأثار النفسية لاستخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. بصحبكم فيه أنا نورة سيغان من وراء المايك، وبترافقني فيه الأخصائية في العلاج النفسي رشا علوان، وكل هذا عن طريق www.suriali.net. مستمعين، تعرف الجرائم الإلكترونية بأي نشاط ارتكب عمدا بدافع إجرامي لإلحاق ضرر مادي أو نفسي بشخص ما أو جهة ما بشكل مباشر أو غير مباشر. هاي الجرائم تتنوع، في منها ضد الأفراد، وفي منها جرائم احتيال وتشهير بهدف تشويه السمعة، في منها جرائم سب وشتم وقدح ومطاردة إلكترونية، وفي منها إرهاب إلكتروني وغيرها كتير. والبعض يعتقد أنه قياس الضرر المترتب على هذه الجرائم صعب، كونه ضرر يمس الكيانات المعنوية ذات القيمة المعنوية أو القيمة المادية أو كلاهما سويا. فخلونا نعرف أكثر عن تفاصيل الجرائم الإلكترونية، شو أثارها النفسية وشو الحالة النفسية لمرتكبينا. ونرحب بضيفتنا الدائمة بسايكو دوت نت رشا علوان، المعالجة النفسية. مستمعينا، في هذه الحلقة الجديدة من سايكو نت نحن عم نتابع كمان مثل ما لنا متعودين مع الأخصائية بعلاج النفسي رشا علوان، ضيفتنا الدائمة. مرحبا رشا.
يا أهلا وسهلا فيك نورس.
يا أهلا وسهلا فيك. ومثل ما سمعتي وسمعوا المستمعين بمقدمة الحلقة، نحن اليوم عم نحكي عن شيء بات اليوم يعد جزء من القوانين بالدول المتقدمة كتير لاستقليل الدول العربية يلي تحكي فيه أو بتقدمه بشكل قانوني، هو الجريمة الإلكترونية وما يترتب عليها من إجراءات قانونية ومعاقبات. طبعا نحن ما رح نحكي بالقانون، رح نحكي بالأسباب النفسية اللي ممكن تدفع الناس لارتكاب جرائم إلكترونية. خلينا نبدأ يعني بالجريمة الإلكترونية المنظمة، أو خلينا نسميه الإرهاب الإلكتروني إذا صح التعبير، مثل مثلا الجيش السوري الإلكتروني اللي كان تابع للنظام السوري بفترة من الفترات ولا زال موجود طبعا وبينفذ عمليات كان في منها يعني القرصنة على حسابات لأشخاص معارضين، القرصنة على أجهزة كمبيوتر، نشر صور شخصية، نشر ابتزاز جنسي، ابتزاز أخلاقي، كل ما إلى ذلك. شو اللي بيدفع ناس يشكلوا جماعات للإرهاب على الإنترنت أو ينضموا لجماعات هدف الإرهاب على الإنترنت تلبية لأهداف سياسية أو اجتماعية؟
نهرس هون كتير مهم نعرف الأشخاص اللي قاموا بهالشي هذا، قديش أعمارهم، شو أهدافهم، شو اعتقاداتهم، لأن هون بيجي يلعب الدور من موضوع الطرح النفسي لإلهم أو ليش عملوا هالشي هذا نفسيا. لأنه عندك نسبة المراهقين احتمالي بيكون هو بس مجرد ممارسة المغامرة أو أنه يقوموا بأحداث مثيرة لإلهم. عندك في عندك الأشخاص بيكون عندهم اعتقادات أو تمسكات بآراء معينة، بيكون عندهم بيعتبروها هي مثل شرف ممارسة أو شرف القيام بمشاركة بالحرب، هني عم بيأدوا واجب. في عندك الأشخاص اللي بيكون في دفع مادي أو نوع من أنواع المحاولة للحصول على معلومات من أجل الابتزاز، فهدول مثل الأشخاص اللي بيكونوا ضد المجتمع والأشخاص أحيانا توصل للسيكوباتية الاجتماعية. في عندي كمان الأشخاص اللي بيكون في عندهم نوع من أنواع المشكلات أساساً النفسية، بحيث أنه يكون في عندهم نوع من الإلحاح على معرفة الغير، نوع من الفضول القاتل اللي بيدفعوا لحتى يدخلوا حسابات أشخاص آخرين وبقوموا بمعرفة عنهم أشياء مغلقة وأشياء سرية وأشياء سوداء. كله بيتجمع تحت موضوع المغامرة، إنه أساساً هي فكرة إنه أنت عم بتفوت على عالم سري لأشخاص معينين تماماً، كأنك عم تدخل لعقله وعم تشوف شو في عنده ضمن اللاشعور. هلأ هون بدنا نميز كمان بين موضوع الأشخاص اللي بيستخدموا هالشيء هذا ضمن الحرب الإلكترونية، لأنه إذا كان في عندي جيش ضمن دولة ضمن فريق إلكتروني مسؤول عن هالشيء هذا، فهو هون بيكون في عندك نوع من أنواع أو سلاح من أسلحة الحرب المستخدمة بين ضدين. وكمان في موضوع الإرهاب الإلكتروني مثل ما حضرتك ذكرت. الإرهاب الإلكتروني بيكون أغلب الأحيان على جهتين، في منه أحيانا بيحاول يسحب أو يستقطب أشخاص لحتى يورطهم ضمن هالشي هذا، ضمن هالمجال هذا. بيكون هون اللعب أغلب الأحيان على الأشخاص المراهقين أو الأشخاص المهووسين لمواقع التواصل الاجتماعي أو العالم الإلكتروني. فهو تماما مثل فكرة طرح الأفكار ضمن الأحزاب، لأنه نحن بنعرف أن الأحزاب بتحاول تطرح فكرة، بتحاول تستقطب الشباب ضمن عمر 18، لأنه هون بيكون في عنده نوع من الدافعية، نوع من الطاقة، نوع من المحاولة بتفريغ أو بلورة الفكر المعرفي أو السياسي اللي عندهم. وبنفس الوقت كمان الأشخاص اللي بيقوموا بإرهابهم من ابتزاز، من اضطهاد، من محاولة جبره لحتى يقوموا بأمور معينة أو بأحداث معينة، فبترجع هي كمان ضمن الحرب المستخدمة، فهي سلاح من أسلحة الحرب، وبضمن الحرب كل الأسلحة مباحة.
طب يعني أغلب الجرائم الإلكترونية أو بعضها خلينا نقول تنتهي بدفع الضحايا يمكن للانتحار أو لإيذاء النفس بشكل أو بآخر، نفسيا أو جسديا، ومن جرائم التشهير ومن جرائم الابتزاز الجنسي وما إلى ذلك. هل انعكاس الجريمة الإلكترونية أقسى من انعكاس الجريمة الواقعية؟ يعني اليوم الواحد لما بيتعرض للقهر النفسي، هل هو أقسى ما بيتعرض للقهر الجسدي؟
طبعا القهر النفسي أقوى، هي أساسا أقوى بكثير من موضوع القهر الجسدي، لأنه التعذيب الجسدي بتخف آثاره مع اختفاء العلامات اللي ظهرت من نتيجة التعذيب، ويبقى عندك الأثر النفسي من هالشيء هذا، اللي هو أحيانا استخدام وسائل التعذيب النفسية للحصول على معلومات بتكون أشد وأقوى، وتضل بفترات أكثر آثارة، بتضل مرافقة للشخص احتمال فترات طويلة. هاي نقطة. هون بدنا نركز على موضوع الانتحار بسبب أحد الفضائح الإلكترونية. بيجي موضوع الفكرة الأساسية عن موقع التواصل الاجتماعي، إذا كان بالنسبة له هو كل عالم وموقع التواصل الاجتماعي، فأجر فأقل أو مجرد ضرب صغير في موقع التواصل الاجتماعي بيأثر عليه سلبا، فهو بيعتقد من الفكرة المطروحة أنه أنا انفضحت، كل العالم عرفوا عني، كل الأشخاص المتابعين عرفوا بالموضوع، مع أنه أحيانا ما بيكون هالحدث بهالضخامة هاي، بس بيصير في عندك تهويل بالنفس لحتى تدافع عن حالة، فيصير في عندك تهويل للفكرة وطرح وتضخيم للفكرة بأنه أنا صار في عندي ضرب نفسي، اتفاقم هالشي هذا. وأحيانا بيوصل معنا مثل ما ذكرت حضرتك موضوع الانتحار، هي محاولة لإنهاء الموقف المؤلم اللي عم بيمر فيه هذا الشخص.
الجرائم الإلكترونية كبدت الشركات حول العالم خسائر سنوية بقيمة 800 مليار دولار أمريكي بعام 2014.
من حوالي أشهر انتشر تطبيق اسمه الحوت الأزرق، إن أدى لانتحار 130 مراهق. هلأ التطبيق بيقوم على أساس التحدي، يعني بيبدأ بتحدي رسم الحوت بأداة حادة على اليد لتزداد تباعا حدة وعنف التحديات اللي ممكن توصل لتحدي الانتحار. بيتحكم مصمم التطبيق بشخصيات المشاركين مباشرة عن طريق يعني أمور مدروسة ضمن هذا التطبيق. هلأ تحت أي بند من البنود بنقدر نصنف هذا النوع من التطبيقات؟
هلأ هذا التطبيق هو بحد ذاته بيجي موضوع مثل ما قلت لك قبل، يا ترى هل هو عبارة عن له خلفية دولية، أشخاص مؤسسات بتقوم عليه بحيث أنه يكون الهدف منه هو المكسب المالي، لأنه موضوع أحيانا بيكون من خلال السحب عن طريق الانترنت مثل التهكير، أو يا هل ترى هل هو له ضرب بأشخاص معينين، نوعية معينة، أو هو أساساً هو عبارة عن تجارب، لأنه أحياناً كتير بيكون إلى خلفية علمية تجارب عن طريق العالم الإلكتروني، وعم بتصير في تجارب نسميها نحن تجارب غير مشروعة أو تجارب سوداء، بيكون الهدف منها بس هي الحصول على نتائج دون أي مراعاة للضحايا أو للأثار السلبية لهي التجارب. هاي نقطة. نقطة كمان احتمال بيكون بعض الأشخاص اللي بيكون أساساً هن عندهم حالة من الهوس، أمراض هوسية، اللي بتظهر الشيء هذا عن طريق قدرتهم على التحكم بالآخرين، مثل ما حكينا قبل الإيحاء طرح الفكرة وقديش بيتقبل الآخرين. ويكون النوع كمان مثله مثل فكرة إنه أنا عمر بأزمة نفسية فرح خلي هالشي هذا ينتشر عند جميع الأشخاص، بيكون ناتج عن أمراض واضطرابات نفسية كثيرة إذا بدنا نحكي عنها. هلأ الأشخاص اللي بتأثروا فيها كمان هو بيكون بيلعب على موضوع الحرب النفسية، قديش في قدرة على التحكم بطرح الأفكار وقديش في قدرة على السيطرة على هالأفكار. هي عملية الغسيل للدماغ، جبر الشخص على أنه يتحرك بطريقة معينة ضمن ضغط نفسي معين، هي تماماً مثل الحرب النفسية. بيوصل آخر شيء للنتيجة أنه يا أما أنت تنتصر علي يا أما أنا رح أنتصر عليك، ورح يكون حالة الانتحار شهدناها خلال هالشيء يعني.
طب الناس اللي بتعمل هيك تطبيقات، يعني الناس اللي فيها يعني عندها الاستعداد أنها تعمل تطبيقات أو تعمل ألعاب أو أي شيء على الإنترنت قد يؤدي فعلاً إلى إنهاء حياة شخص آخر، شو دوافعه؟
مثل ما قلت لك احتمال هي شخصية هوسية، احتمال يكون عندها ضرب من ضروب الجنون باستخدام هاي الشيء، فيكون عندها موضوع الانتقام من المجتمع بطريقة من طرق العنف، مثل السفاح، مثل القاتل المتسلسل، مثل الأشخاص اللي بيكون عندهم درجة من السيكوباتية المرتفعة، بحيث أنه أنا سوف أنتقم من كل شخص يقف أمامي بدون ما يكون له أي ذنب. هي الفكرة الأساسية، موضوع السيكوباتية الافتراضية ضمن السيكوباتية الشخصية، لأنه هون أنا عم بطرح، خصوصا وقت يكون الطرح من شخص واحد، أنا عم أنزل تطبيق، هذا التطبيق رح يتقبله أو رح يستلقيه احتمال مراهقين، شباب، نساء، أطفال. هو هون عم بيحاول ينتقم من المجتمع ككل، وعم يوجه كمان نفس الشيء على الأشخاص اللي بيكون أساسا عندهم ضعف بالشخصية، لأنه في أشخاص احتمال ما بيمر من قدامهم هذا التطبيق بس ما بيستهويهم أو ما بيستثيرهم، فهو هون عم يختار نوعية معينة من الأشخاص أساسا اللي عندهم ضعف بالإيحاء رح يتقبلوه أو بحبوا يعيشوا مغامرة، رح يعيشوا هالمغامرة هاي، وبالأخير كان رح تصير نتائجها سلبية عليهم ورح يكون آثارها وخيمة. بس هو بشكل من الأشكال هو ضرب من ضروب الجنون، وبنفس الوقت هو السيكوباتية المرتفعة، لأنه أنت عم تنشر أذى ضمن المجتمع بدون ما يكون محدده، يعني ما في حد لإله، فهو انتشار للأذى بكل المجتمع.
طب يعني بهاي النقطة بنقدر نقول إنه اللي عندهم استعداد يرتكبوا جرائم إلكترونية هن الأشخاص عندهم استعداد يرتكبوا جرائم بالعالم الواقعي؟
أكيد أكيد، لأنه الموضوع الفكرة إيذاء الشخص الآخر، وخصوصا وقت يكون هذا الشخص نحن ما بنعرفه. يعني الشخصية السيكوباتية هي الشخصية اللي بيكون فيها نوع من أنواع الاضطرابات الحدية المرتفعة، بيحاول ينتقم من أي شخص يقف أمامه، هذا الشخص ينتمي لمجتمع هو عايش فيه أو مجتمع بالنسبة له هو متأذي منه، فيكون عملية الانتقام بنوعية التلذذ بالتأليم الآخرين. فهذا الشيء نفس الشيء رح يقوم فيه بالجريمة الحقيقية، وبالعكس رح تكون الجريمة الحقيقية بالنسبة له نوع من أنواع اللذة والمتعة والفرح إنه أنا عم عذب شخص. كمان نورس بدنا ننوه للشخصيات السيكوباتية، بيكون فيه كمان نوع من أنواع عدم إحساس بألم النفس، هو ما بيتألم هو شخصياً، وبنفس الوقت بيعيش مغامرة بنوع من العنف ونوع من نوع من الاضطراب الموجه ضد المجتمع.
تمام، اوكي، بدي اشكرك كثير كمان على المعلومات المهمه لحلقه اليوم، ودائما يعني هيك لقاءاتنا وصلت لنهايتها وبلشنا ندخل يمكن بمواضيع عامه وشائكه شوي، انما لسه في عنا كثير من القصص المهمه اللي رح نحكي عنها بحلقات القادمه. انا بدي اشكرك كثير رشا وجودك معنا دائما، ونلتقي الاسبوع القادم.
شكرا لك نورس، لك مستعينه، اهلا وسهلا فيك.
شكرا كثير لك رشا علوان، الاخصائيه بالعلاج النفسي. مستمعينا نحن فاصل وبنكون بختام سايكونت لليوم. إذن مستمعينا، مثل ما تابعنا خلال حوارنا مع المعالجة النفسية رشا علوان، فالأشخاص الذين يرتكبون جرائم إلكترونية هم أشخاص يعانون من السيكوباتي الاجتماعي وعدة أنواع أخرى من الأزمات النفسية. في حال كان مرتكب الجريمة مراهقا، فمن الممكن أن يكون دافع الجريمة هو إثبات الذات فقط. تأثيرات الجرائم الإلكترونية على الحالة النفسية أقوى من الجرائم الواقعية، وذلك يأتي في الأصل من كون القهر النفسي أشد تأثيرا من القهر أو الألم الجسدي. الجرائم الإلكترونية قد تؤدي إلى انتحار ضحاياها، والتطبيقات مثل الحوت الأزرق هي تطبيقات قد تكون أطلقت بهدف الربح المالي أو الاستفادة منها في دراسات نفسية، وفي حالات أخرى قد تكون نتيجة عمل أشخاص سايكوباتيين يرغبون بتعميم معاناتهم على باقي الناس. هي أهم النقاط اللي مرت معنا بحلقة سايكو.نت لليوم. فاصل قصير وبختام حلقتنا. مستمعينا، وهيك وصلنا لنهاية مشوار هذا الأسبوع، ونتمنى نكون قدمنا معلومات مفيدة تساهم بتنظيم استخدام هاي الشبكة اللي صارت اليوم جزء من حياتنا اليومية. كل الحب والشكر على الاستماع والمتابعة، وكل اللي فاتتهم الحلقة ممكن يستمعوا لها عن طريق موقع راديو سوريالي. لكم تحيات محمد الحاج في الإعداد، نورة سيقا من ورا المايك، وكل فريق عمل راديو سوريالي. إلى اللقاء.
هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2018.